السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج جمل العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 بدولته الثانية دولة قطر، وهو كتاب خلاصة مقدمة صور التفسير لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلومكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما، وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحفيد، والاختصار لمنشئ هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعيد.
بين المصنف وفقه الله أن هذه الأكتوبة خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتذبت انتقاء على وجه الاختيار من كتاب مقدمة أصول التفسير لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فأبقيت مادتها بلفظه دون أدنى تغيير بنفي استطرادات المصنف والاقتصار على لباب المراد من قوله المبين ما يحتاج إليه من جملة من القواعد المضطر إليها في علم أصول التفسير. فالكلام الوارد فيها سوى هذه المقدمة هو كلام المصنف نفسه، ولم يزد عليه سوى حرف الواو في موضع واحد لوصل الكلام. وأشير في أوائل الجمل عند فصل بعضها عن بعض برمز جعل في أول الكلام المبتدأ فيه، فكل رمز يكون في أول جملة فهو يشعر أن بينها وبين الجملة السابقة لها كلاما حذف، وإن كان الحذف في مثاني هذا الكلام أشير إليه بنقط ثلاث. فتلخص من هذا الانتخاب صفوة صالحة للحفظ، فإن الحامل على انتقاء هذه الخلاصة هو أن تكون أصلا يحفظ في علم أصول التفسير، فهي من أحسن المحفوظات التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم لبناء أصل في نفسه في حفظ مقاصد هذا الفن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان. أحدهما بيان المباني بمعرفة كيفية قراءتها، والآخر بيان المعاني بتفسيرها وإيضاحها، فكان بيانه صلى الله عليه وسلم للمبنى بكيفية تلقيه، فلقنهم وفق ما تلقى صلى الله عليه وسلم عن جبريل، فأخذوا عنه مبناه لفظا كما بين لهم صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم، فأوضح لهم ما يحتاج إليه منه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان. أحدهما بيان خاص والآخر بيان عام. والمراد بالبيان الخاص ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم متعلقا ببيان آية معينة في القرآن بقوله، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من بيان متعلق بآية في القرآن من قوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبيان العام ما كان عليه من سنة وحال وسيرة، فإنها تفسر معاني القرآن الكريم، فمثلا الحديث الذي ختم به كتاب المعجم المختار، وهو حديث عدي بن حاتم عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذا الحديث مفسر لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا بيان للمعاني على وجه خاص، مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أوقات للصلوات الخمس في اليوم والليلة كما هو معروف في حاله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحري هو تفسير لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فما كان عليه فعله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة هو بيان عام لهذه الآية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن إما على وجه خاص وإما على وجه عام. وبهذا التحرير يتبين جواب إشكال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا؟ وجوابه: إن أريد به التفسير الخاص فنعم أم لا؟ فلا. إن أريد به التفسير الخاص يعني كل آية نقل عنه حديث منها فيها فلا، وإن أريد به التفسير العام فالجواب نعم أم لا؟ نعم. وإن أريد به التفسير العام فنعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وسيرته وسنته ما يكون تفسيرا للقرآن الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موجب كون النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن لأمته هو أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، لأن كل كلام فالمقصود منه معانيه دون مجرد ألفاظه. ولذلك تقدم أن ابن فارس قال الكلام لفظ مفهم، الكلام لفظ مفهم، فيراد من المباني الإيصال إلى المعاني. وبين رحمه الله تعالى أن الافتقار إلى بيان المعاني المتعلقة بالقرآن الكريم تشهد به العادة، فإن العادة الجارية في الخلق والسنة المتواطئة عليها بينهم أن من اجتمع من أرباب الفنون على كتاب ما فإنهم لا ينتفعون به إلا بفهم معانيه، فأهل الحساب والطب والنحو والفلك لا يريدون مجرد الألفاظ وإنما يريدون المعاني التي يتضمنها ذلك الكتاب. وكذلك القرآن الكريم لا يراد مبانيه دون معانيه، وإنما يراد الوقوف على المعاني، ولا يقع للإنسان كمال الانتفاع بالقرآن وشهود لذته إلا بمعرفة تفسيره. قال أبو جعفر ابن جرير عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسيره كيف يلتذ بقراءته، يعني أنه لا تتم له اللذة في قراءة القرآن إلا بفهم المعاني، وكلما نقص هذا الأصل فيه نقص انتفاعه بلذة قراءة القرآن الكريم. ثم بين رحمه الله تعالى أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وإنما كانوا كذلك لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم ففهموا ما جاء في القرآن الكريم، وكان الخلاف بينهم في تفسير آيات منه قليلا جدا. ثم قال المصنف وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، فإذا وجدت هذه المعاني في عصر من العصور زاد شرفه لما تكون عليه القلوب من الصلاحية التامة، فتجتمع بذلك القلوب وتأتلف النفوس، وهو الذي كان عليه الخلق في العصر الأول في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فوجد الاجتماع والائتلاف وحصل الانتفاع الأعظم بالقرآن الكريم لما كانوا عليه. وجماع ما كانوا عليه أمران أحدهما سلامة القلوب المدركة، والآخر صحة العلوم المدركة. فكانت قلوبهم خالية من الغش والدغل والحسد وغير ذلك من أنواع مفسدات القلوب، وكانت علومهم صحيحة، فإن علوم الأوائل أجل من علوم الأواخر، فكان لهم من فصاحة اللسان والبيان ومعرفة مواقع الكلام ما ليس للمتأخرين، ولهذا شرف علمهم وعظم. ثم ذكر رحمه الله أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقد أصحابه القرآن لفظا ومعنى، ثم أخذه التابعون عن أولئك الصحابة، فهم مقتدون بهم كما أنهم مقتدون بهم في علم السنة، فإن التابعين نقلوا السنة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون الأصل فيما تكلموا فيه من التفسير أنه مما أخذوه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التابعين من أنفق من زهرة عمره ووقته في ملازمة الصحابة ما رام به فهم كلام الله عز وجل، فصح عن مجاهد عند الدارمي وغيره أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وصح عن أبي الجوزاء الربعي أنه قال جاورت ابن عباس 12 سنة أسأله عن القرآن، رواه ابن سعد وغيره وإسناده حسن. فكان التابعون حريصين على فهم معاني القرآن الكريم بسؤال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا التدريج يبين لك أن علم التفسير الأصل فيه أنه علم منقول، كما أن الأصل في قراءة القرآن أنها علم منقول، فالنقل هو الركن الركين الوثيق في تفسير القرآن، كما أن النقل هو الركن الركين الوثيق في قراءة القرآن. فكما لا يقرأ الإنسان إلا بشيخ معلم قد تلقى القرآن، فكذلك التفسير لا يؤخذ إلا بطريق النقل، وهكذا أخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عنا بهذه الآية كذا. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
لما بين المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم أن الاختلاف في التفسير واقع بين الصحابة والتابعين، وهو في التابعين أكثر منه في الصحابة، بين في هذا الفصل أن الاختلاف الجاري بينهم هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فالاختلاف نوعان، أحدهما اختلاف التنوع، وهو ما يمكن فيه صحة المعنيين معا، وهو ما يمكن فيه صحة المعنيين معا، والآخر اختلاف التضاد، وهو ما لا يمكن معه صحة المعنيين معا، وهو ما لا يمكن معه صحة المعنيين معا. فالخلاف الجاري فيما نقل بين الصحابة والتابعين في التفسير هو من اختلاف التنوع للتضاد، وهو قليل مع ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن اختلاف التنوع بينهم يرجع إلى أصلين، أن اختلاف التنوع في التفسير بينهم يرجع إلى أصلين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، فتكون العبارات دالة على ذات واحدة، فتكون العبارات دالة على ذات واحدة لكنها تدل على معنى ليس في الأخرى، لكنها تدل على معنى ليس في الأخرى، كما قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والأسماء المتكافئة هي ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ومثل لذلك بقوله وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإنها جميعا تدل على مسمى واحد لكن مع اختلاف الصفات المذكورة في كل اسم. فمثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، وكلاهما جعل علما على ذات واحدة هي ذات ربنا سبحانه وتعالى، لكن الصفة التي في الاسم الأول هي صفة الرحمة، والصفة التي في الاسم الثاني هي صفة العزة، فيكون هذا من جنس الأسماء المتكافئة التي تدل على ذات واحدة مع اختلاف الصفات التي دل بها على تلك الذات. وهذا الصنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، وهذا الصنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، أولها تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له، تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا أو لغة، وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، والثالث تفسير الكلمة بمعنى لازم، تفسير الكلمة بمعنى لازم لمعناها الذي وضعت له. فمثلا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض السلف هو الإسلام، وقال آخرون هو طريق العبودية، وقال آخرون هو القرآن، وهذه ألفاظ ثلاثة منقولة عن السلف، والاختلاف بينها اختلاف تنوع. فأما التفسير الأول وهو تفسير الصراط المستقيم بأنه الإسلام، فهذا تفسير له بما وضع له شرعا، تفسير له بما وضع له شرعا، فقد صح من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط الإسلام في حديث طويل، وإسناده حسن رواه أحمد بهذا الإسناد، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. فيكون من فسر الصراط بالإسلام فسره بما وضع له في الشرع. وأما من قال الصراط هو طريق العبودية فإنه فسر الصراط بمعنى تتضمنه هذه الكلمة، فإن دين الإسلام يتضمن كون المرء عبدا لله عز وجل سالكا طريق عبوديته. وأما من فسره بأن الصراط المستقيم هو القرآن ففسره بمعنى لازم له، فإن القرآن هو كتاب الإسلام، فإن القرآن هو كتاب الإسلام. فصارت هذه الألفاظ الثلاثة المنقولة عن السلف في تفسير الصراط المستقيم كلها صحيح، لكن مواردها مختلفة. فالتفسير الأول مرده إلى النوع الأول، وهو تفسير الكلمة بما وضعت له شرعا، والتفسير الثاني مرده إلى النوع الثاني، وهو تفسير الكلمة بمعنى يتضمنه ما وضع له، والتفسير الثالث مورده تفسير الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له. وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الصنف الأول من صنفي اختلاف التنوع. وأما الصنف الثاني منهما فهو أن يذكر كلا منهما من الاسم العام بعض أفراده، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أفراده على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع الآخر، وهذا الصنف له أربعة أنواع، تلتقط من كلام المصنف. فالنوع الأول أن يكون اللفظ عاما، فيذكر كل متكلم فردا من أفراد العام، والثاني ذكر سبب نزول الآية، أنها وقعت في كيت وكيت. والألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، أحدها قولهم سبب نزول الآية هو كذا وكذا، وثانيها قولهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى ويذكر آية، وثالثها قولهم نزل في كذا وكذا، فهذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الدائرة على ألسنة الصحابة المعبر بها عن سبب النزول، وهي من اختلاف التنوع على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والفرق بينها أن اللفظ الأول نص صريح في سبب النزول، وأن اللفظ الثاني ظاهر وليس نصا، فربما يكون سببا للنزول وربما يكون تفسيرا للآية، وأما اللفظ الثالث فهو مجمل، واللفظ الأول يعد عند أهل العلم من جملة المرفوع حكما، يعد عند أهل العلم من جملة المرفوع حكما، واللفظ الأول يعد عند أهل العلم من المرفوع حكما، وأما الثاني فيعد عند أكثرهم أنه مرفوع حكما، وأما الثاني فإنه يعد عند أكثرهم أنه مرفوع حكما، وأما الثالث فهو الذي جرى فيه الاختلاف لإجماله، وأما الثالث فهو الذي جرى فيه الاختلاف لإجماله. وقد أشار العراقي إلى قاعدة المسألة بقوله: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي يختص بأسباب النزول. وزدت في احمرار الألفية: مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا. مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا، يعني أن فيه ثلاثة أنواع: أحدها النص الصريح، والثاني الظاهر، والثالث المجمل كما تقدم. فالأول والثاني لهما حكم الرفع، وأما الثالث ففيه خلاف. وأما القسم الثالث من الصنف الثاني فهو ما ذكره المصنف بقوله: ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين: إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. والقسم الرابع ما ذكره بقوله: ومن الأقوال الموجودة عنهم أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، يعني أن من جملة الصنف الثاني التعبير بالألفاظ المتقاربة لا الألفاظ المترادفة، سيأتي بيان كل. والقسم الثالث والرابع يرجع إلى دلالة الألفاظ القرآنية، فإنه ربما يوجد التنازع لوجود الاشتراك، والمشترك هو ما اتحد لفظه وتعددت معانيه، والمشترك وما اتحد لفظه وتعددت معانيه، مثل العين، فالعين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على نبع الماء، ويطلق على الذهب والفضة، ويطلق على الجاسوس، فهذه كلها تشترك في اللفظ وتعددت المعاني، فيسمى هذا مشتركا. وإما أن يكون متواطئا، والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، كقولنا: زيد إنسان، وعمر إنسان، وحسن إنسان. فهؤلاء المسمون الثلاثة يشتركون في معنى كلي هو الإنسانية. ثم قال رحمه الله تعالى: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، أي إذا كان اللفظ محتملا لمعان عدة فربما كانت جميع هذه المعاني مما تفسر به الآية، وربما لا تكون كذلك، فلا يصلح لتفسيرها إلا واحد دون واحد، كقوله تعالى: والعين بالعين، فإن العين هنا إيش؟ العين الباصرة، وليست كل ما يصح عليه اسم العين. وقوله في القسم الرابع: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، وبين أن الترادف في اللغة قليل، أي أن الألفاظ المذكورة في القرآن للدلالة على معنى واحد يقطع بأن بينها فرقا، فلا يكون اللفظ الواحد مع غيره يدل على معنى واحد لا زيادة فيه، هذا لا يكون في القرآن أبدا. فكل لفظ وإن شاركه غيره في معناه ففي أحدهما زيادة عن الآخر. واضح؟ طيب لماذا هذا؟ أحسنت. لأن القرآن صفة لله عز وجل فهو كلامه، وصفات الله عز وجل على الكمال، وأعلى الكمال أن لا يقع ذلك. فإذا كان المتكلم من الخلق يمدح بوقوع معاني كلامه على مقاصد مختلفة، وإن عبر بألفاظ بينها اشتراك، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فقول الله عز وجل مثلا إذا السماء انشقت ليس كقوله تعالى إذا السماء انفطرت. لماذا؟ لأنه كلام الله، لابد أن يكون في كل واحد منهما معنى يختلف، فهما يشتركان في وجود التفرق، يشتركان في وجود التفرق، لكن التفرق مع الانشقاق يكون كبيرا ومع الانفطار يكون صغيرا، لكن التفرق يكون مع الانشقاق كبيرا ويكون مع الانفطار ايش؟ صغيرا. الآن ما يأتي في آخر الرجل ماذا يسمى؟ يسمى تفطر، يسمى تفطرا، ما يسمى تشققا. لكن لو ضربتك سكين في رجلك فوقع فيها جرح غائر، هل تقول انفطرت رجلي أم تقول انشقت رجلي؟ انشقت رجلي، ولا يقال انقطعت، لأن القطع فيه الانفصال، وهذا الانفصال فيه، فبقيت الرجل موصولة بصاحبها. فالانشقاق مقدمة الانفطار، فإن السماء تنشق أولا انشقاقا كبيرا، ثم يتزايد هذا الانشقاق حتى يكون انفطارا، يعني حتى تكون السماء في قطع صغيرة يوم القيامة. ومن أعمل هذا في فهم القرآن ظهر له كيف أن الحرف الواحد يوقع من المعاني ما لا يكون في غيره. الحرف الواحد، قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح، ولم يقل إن يمسسكم جرح، لأن الجرح غير القرح بالحرف الواحد، لأن القاف من حروف الاستعلاء فهي أحرف قوية، والجيم ليست كذلك، فالقرح يكون شديدا مؤلما بخلاف الجرح، فإنه لا يبلغ قدر القرح. وهذا من أسرار العربية، وهو من أعظم موارد فهم القرآن والسنة. ولذلك من جميل كلام ابن حزم قوله كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، يعني الذي لا يعرف اللسان لا نحوا ولا صرفا ولا لغة كيف يمكنه أن يتكلم في معاني الشريعة؟ فإذا تكلم في معاني الشريعة وقع في الغلط عليها. ومن علل من أسباب ضعف المتأخرين في تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية غلبة إغفالهم علم العربية عن الاشتغال به، ولا سيما متن اللغة، فلا تجد لهم يدا في متن اللغة. وإذا وجدت في بعض البلاد التي أخذنا عن بعض شيوخها عناية بمتن اللغة، لا تجد لهم عناية بفقه اللغة في معرفة مواقع الكلام وكيف يستعمل هذا اللفظ في موقع ولا يستعمل في موقع آخر، وما الذي يحمل على أن يستعمل هذا اللفظ في هذا الموقع ولا يستعمل في هذا الموقع. ويستفيد منه الإنسان حتى في علم علل الحديث، بعض الناس يظن أن مثل هذه العلوم مفصولة بعض عن بعض، وهذا لا يكون في علوم الإسلام كما ذكرنا البينة. من ذلك أذكر لكم الحديث الثابت في الصحيح أن كل أحد يدعى يوم الجنة يوم القيامة إذا كان من أهل الجنة، جعل الله وإياكم أهلها، بأبواب من الأعمال، فيدعى أهل الصلاة من باب الصلاة، ويدعى أهل الجهاد من باب الجهاد، ويدعى أهل الصيام من باب الريان. وورد عند البخاري في رواية الصيام وهي غلط، لأن المناسب للكرم الإلهي أن يكون باب الريان، لأن الصيام فيه معنى الإمساك، فأصل الصيام في كلام العرب هو الإمساك، وغلط الراوي فرواه بالمعنى فقال الصيام، والصواب المحفوظ هو باب الريان، لأن الريان إيش فيه كثرة، لأن هذا من أبنية الامتلاء، فعلان من أبنية الامتلاء. فدلالة اللغة على العلم في علم التفسير أو الحديث أو الفقه أو الاعتقاد لا غنى عنها، وأعظم من ذلك أن تكون لماحا لفقه اللغة في معرفة علل الكلام وموارده ومواضعه حتى تستفيد في القرآن الكريم. وهذا أمر لا ينتهي أبدا في القرآن والسنة، إذا الإنسان أمعن النظر وصار له فقه في اللغة يجد أن الحرف الواحد في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون له مقام في بيان المعنى، يكون له مقام. مثل ما ذكرنا إياك نعبد وإياك نستعين أن هذا الضمير المنفصل إياك على وجه الإفراد ما جاء إلا في هذه الآية تعظيما لشأن العبادة والاستعانة، فلأجل هذا التعظيم للعبادة والاستعانة اقتصر عليه قوله تعالى مثلا قل هو الله أحد، حذف متعلق الوحدانية ليعم، فهو أحد في ذاته وأحد في أفعاله وأحد في إلهيته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته. فلا بد أن يعتني طالب العلم باللغة، وطالب علم بلا لغة ولا سيما المفردات لا ينتفع من العلم كثيرا، بل يكون علمه ناقصا. وأنفع المتون عند المتأخرين في علم اللغة وهو الذي درجوا عليه اسمه كفاية المتحفظ لابن الأجدابي ونهاية المتلفظ، واضح من الاسم، يقول كفاية المتحفظ يعني من يراد أن يحفظ اللغة يحفظ هذا، ونهاية المتلفظ يعني الذي ينتهي إليه معرفة الكلام الذي يلزم الإنسان. وينبغي أن يكثر طالب العلم من المطالعة في كتاب المصباح المنير للفيومي، هذا لطالب العلم أنفع من القاموس، لطالب العلم أنفع من القاموس. ولا نريد أن نستطرد، لكن المقصود من هذه الأنواع الأربعة للصنف الثاني أن تعرف جلالة علم اللغة وأثره في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف ومنها هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، والمقصود بالتضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخر، إشراب لفظ معنى لفظ آخر، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. فكان يمكن أن تكون الآية عينا يشربها عباد الله، يشربها عباد الله، لكن قيل يشرب بها عباد الله للدلالة على الارتواء، وأنه يقع لهم بذلك ارتواء بالشرب منها وتنقطع حاجتهم عن السقيا. ثم قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، يعني أن المرء إذا جمع ما تكلم به السلف في معنى الآية انتفع كثيرا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة واحدة. فإذا أراد امرئ أن يستشرف ما في القرآن الكريم من المعاني فمما يعينه أن ينظر إلى ما تكلم به السلف، فيجمع بعضه إلى بعض ويجري النظر في التأليف بينه، كما مثلنا في تفسير الصراط المستقيم. فجمع هذه المعاني يكون به كمال فهم للآية القرآنية، ومن أسباب نبوغ المصنف أبي العباس بن تيمية في التفسير أنه صنف في أول حياته كتابا جمعه من 100 تفسير اسمه التفسير المجرد، جرد فيه تفسير السلف، وهو مما لم يوجد من آثاره رحمه الله تعالى، فهو جرده من التفاسير العتيقة كتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها من التفاسير المسندة التي كانت تعزى فيها الأقوال مروية بالأسانيد. وهذا ظاهر في تفسيره رحمه الله تعالى. والذي حركه إلى ذلك هو كتاب زاد المسير، فإن كثيرا من كلام أبي العباس بن تيمية يعول فيه على زاد المسير، لأن زاد المسير يعتني بنقل المتكلم به في الآية، فيقول في هذه الآية 5 أوجه 3 أوجه ويذكر كلام السلف فيهم. فهذا حرك في أبي العباس العناية بتفسير السلف، ويظهر أثره، أظهر كتاب زاد التفسير زاد المسير في كلامه رحمه الله تعالى. وكل من شهر بالتفسير فإنه غالبا يكون قد أثر فيه تفسير المتقدم، غالبا يكون أثر فيه تفسير المتقدم. فمثلا من هؤلاء النوابغ ابن القيم ابن تيمية، واستمداده من تفسير زاد المسير مع ما صار له من الملكة فيه، ومثلا شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي استمداده من تفسير القرطبي، وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور استمداده من تفسير الكشاف. هذا الأصل في تفاسيرهم، يعني فيما برعوا فيه من الكلام في التفسير، كالطاهر بن عاشور برع في بلاغة القرآن، فغالب ما يكون مما استمده من الزمخشري. وليس المقصود باستمداده أنه ينقله بحرفه، ولكنه بنى هذا الأصل فيه حتى صار لماحا لهذه المعاني، فربما تكلم بشيء كثير لم يذكره الزمخشري، لكن الذي بنى له هذه الملكة هو تفسير الزمخشري.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب ما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدنه عن تصديقهم. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأول نراع المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلطوا في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا. أحسن الله عليكم. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل للإيقاف على أسباب الاختلاف، فمراده بيان الأسباب التي أوجبت الاختلاف في التفسير. وجماع الأسباب التي أوجبت اختلاف المفسرين قديما وحديثا نوعان: أحدهما أسباب تتعلق بالنقل، أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والآخر أسباب تتعلق بالعقل، أسباب تتعلق بالعقل وهي المستندة إلى الرأي والنظر، وهي المستندة إلى الرأي والنظر. فإن هذين الأصلين ترجع إليهما الأسباب المتنوعة من اختلاف المفسرين. وهذا معنى قول المصنف: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط أي ما يرجع إلى النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك يعني بطريق العقل استدلالا واستنباطا. ثم بين المسوغ لحصر اختلاف في ذلك بقوله: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فالعلم لا يكون إلا ما كان منقولا على وجه الصحة أو ما كان مستنبطا حقق الدليل الدال على صحة الاستنباط فيه. ثم بين أن المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمراد بالمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي معصوما نسبة إلى عصمة البلاغ، سمي معصوما نسبة إلى عصمة البلاغ لا إلى عصمة الخطيئة والذنب، وإنما عصمته الكبرى صلى الله عليه وسلم هي عصمته في البلاغ، فلا يغلط فيما يبلغه عن ربه عز وجل أبدا، ولا يخالف أمر الله عز وجل فيه. وأما ما عداه ففيه القول في مسألة عصمة الأنبياء في الذنوب الصغائر والكبائر، وبحثها له محل آخر. لكن لتعلم أن المعصوم إذا ورد ذكره عند أهل السنة إنما يريدون به عصمة البلاغ أصلا، لأنها هي الشان الأعظم في الدين. وهذا اللفظ الذي أراده من تكلم باسم العصمة دل عليه في الشرع باسم الصدق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا مصدوقا. ومن علل العيب الواقع في كلام المتأخرين في التعبير عن الحقائق الشرعية فزعهم إلى ألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة مما يضعف أثرها. ولذلك كقول الأخ الذي أجاب عن اليسار قبل قليل، إعجاز القرآن، الإعجاز بمعنى العظمة ليس في القرآن ولا في السنة، وإنما فيها عظمة القرآن وكرم القرآن وجلالة القرآن، هذا هو الوارد في القرآن والسنة، وهو أبلغ في الدلالة على هذا المقصود من لفظ الإعجاز الذي افترعه المعتزلة بناء على اعتقاد فاسد لهم. فإذا أردت أن تعبر عن شيء فعبر عنه بما جاء في خطاب الشرع، واعلم أن التعبير عنه بما جاء في خطاب الشرع أكمل، وأن له علة. واضح؟ أضرب لكم مثلا، هل هناك فرق بين قولنا الآية الكريمة والآية البينة؟ طبق القاعدة، أيهما الذي ورد في الخطاب الشرعي؟ البينة، الآية البينة. ولم يرد الآية الكريمة، وإنما ذكر وصف الكرم للقرآن كله لا لفرد من أفراده. قال الله عز وجل وإنه لقرآن كريم، وهذا له سر. فالكرم وهو الفضل الجلي الظاهر يكون بمجموع الكلام، والوضوح والبيان يكون بالواحد من أفراده. فإذا أردت أن تعبر عبر بما عبر به الشرع، فإن أدركت مغازيه ومراماته فذلك خير، وإن لم تدرك فاعلم أن لذلك أمرا استكن في خطاب الشرع. وبهذا يظهر العلم المحقق عن العلم المخرق. العلم المحقق أن تلتزم ما في القرآن والسنة في الدلالة على الحقائق الشرعية، وسيظهر لك إذا أعملت هذا الأصل من المعارف والعلوم ما كان غائبا عنك. لذلك من عرف هذا الأصل وأعمله لا ينتهي نظره من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ونحن نقرأ أن ابن المنذر صنف كتابا في شرح حديث صفة الحج لجابر، ذكر فيه ألف فائدة. وأيضا ابن العربي ذكر في أحكام القرآن أنه عند آية الوضوء، آية الطهارة، أنه تذاكر هو وأصحابه ما في هذه الآية من المسائل فاستنبطوا فيها أكثر من 800 مسألة. هذا كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا أدمل الإنسان النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية. الحديث الذي تحفظه اقرأه مرة وثانية وثالثة ورابعة، وهذا أكثر في الآية. فالآيات القرآنية اقرأها مرة ومرتين وثلاث. وقد كان شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي إذا أراد أن يفسر شيئا من القرآن قرأ اللوح الذي فيه تلك الآيات 100 مرة، 100 مرة يقرأه، لأن كلما كررت كلما ظهر لك من المعاني ما لم يكن لك من قبل. فلا بد أن يعمل الإنسان هذا الأصل في فهم العلم حتى يستفيد العلم الصحيح. جر إلى ذلك الكلام على قولهم المعصوم. ثم بين رحمه الله أن جنس النقل سواء كان عن المعصوم أو غيره، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. فمنه ما يطلع على صحته وثبوته بطريقه، ومنه ما يكون مجهول الطريق لا يعلم سبيل للوقوف عليه، كالمذكور عن نوح عليه الصلاة والسلام مما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن ماء طوفان نوح كان عذبا ولم يكن مالحا. هذا في سبيل الوقوف عليه؟ ما في سبيل، وإنما ما في كتب أهل الكتاب يجد بعض الإنسان شيئا من ذلك أو من الآثار التي أسندت إلى أهل الكتاب، فمثل هذا لا يمكن معرفة طريق ثبوته. ثم ذكر المصنف أن ما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه يعني الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، فقوى رحمه الله تفسير الصحابة من جهتين، فقوى رحمه الله تفسير الصحابة من جهتين. الجهة الأولى احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه منه، أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمع منه. والجهة الثانية أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني يعلم بطريق العقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إحداهما قوم اعتقدوا معانية ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فهؤلاء قدموا المعنى وجعلوا اللفظ تابعا له، قدموا المعنى ثم جعلوا اللفظ تابعا له، فأسسوا في نفوسهم معاني اعتقدوها ثم التمسوا من القرآن ما يدل عليها. واضح؟ طيب نضرب لكم مثال التغيير. التغيير ذلك الضجيج الذي ملأ الكون، يذكر سندا له قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وتجعل هذه الآية تفسيرا للتغيير ودليلا عليه، وهذا معنى لم يقله أحد من السلف رحمهم الله تعالى قط، لأن هذه الآية ليست في تغيير الأحوال وإنما هي في حلول العقوبات. استتمت الآية وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سبحان الله، يعتقد الإنسان شيء ثم يحمل الآية عليه ويكون فيها ما يبين أن حقيقة هذا التغيير أنه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فليس في خطاب الشرع أن التغيير هو نقل النفس أو الخلق من حال سيئة إلى حال فاضلة، وإنما فيه التغيير على معنيين، أحدهما حلول العقوبات والآخر تغيير إزالة المنكرات، هذا الوارد التغيير في الخطاب الشرعي. وهذه الآية من جنس من يعتقد شيئا ثم يحمل القرآن الكريم عليه، وهذا كثير في العلوم المتأخرة عند الناس ولا سيما من العلوم المحدثة المستجلبة من الكفار، فإن كثيرا ممن تعاطى هذه العلوم صار يرغم آيات القرآن في حملها على ما يوافق تلك المعاني التي يذكرها المتكلمون فيها. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، ثم على ما ذكرنا آنفا كل حقيقة نافعة للخلق جاء في القرآن والسنة ما يبينها، فالذي في القرآن والسنة هو الإصلاح والإحسان والإتقان والتجديد، هذه فيها معاني زائدة ليست في التغيير، ولبيان هذا موضع آخر. قال والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وتلخيص طريقتهم أن هؤلاء فسروا القرآن بقطعه عن متعلقاته، فسروا القرآن بقطعه عن متعلقاته، فمتعلقات القرآن متنوعة، فهو يتعلق بالله من جهة أنه هو المتكلم به، ويتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه هو المنزل عليه، ويتعلق بالصحابة من جهة أنهم هم القوم الذين شهدوا تنزيله، فيقع الخطاب عند هؤلاء من هذه الجهة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين هاتين الجهتين فقال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم إلى آخره. فالأولون همهم المعاني والآخرون همهم المباني. فالأولون همهم المعاني والآخرون همهم المباني. ثم قال المصنف: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين من قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنه يأتي في القرآن الكريم أشياء ربما لا تعرف بطريق اللغة المنقولة، وإنما تعرف بما كان عليه العرب الأول، وهذا صرح به حذاق أهل العربية كتصريح الزجاج بأن التفث مما لم ينقل عند أهل العربية فيه شيء، لكن آثار الصحابة تدل على أن التفث هو حلق الشعر وقص الأظفار وإلقاء الوسخ عن البدن والثياب، فيكون تفسيرا للآية. رجعنا إلى القول بأن المصنف قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنه يأتي في القرآن ألفاظ لم تعرفها العرب على هذا البناء، فربما عرفت مفرداتها لكنها لا تعرف تركيبها، كقوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم في سورة الأنفال، فإن الطاهر بن عاشور ذكر أن هذا البناء المركب من مبتكرات القرآن، فركب بين كلمة ذات وبين كلمة بين كلمة يراد بها لم الشمل ورأب الصدع، فالذي ينظر إلى اللغة دون ربطها بالمتكلم بالقرآن وهو الله سبحانه وتعالى وبمن نزلت عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبمن شهد التنزيل وهم الصحابة يقع في الغلط، كما ذكرنا في التفث، فإن التفث لا يظهر في نقل اللغة ما يفسر به كما ذكره ابن النحاس وليس الزجاج، كما ذكره ابن النحاس في معاني القرآن، وإنما فسر بالمنقول في كتاب المناسك في عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في الآثار التي عن الصحابة أن التفث قص الأظفار وإلقاء الشعر وغير ذلك من المعاني التي ترجع إلى التبديل والتغيير للحال التي يكون عليها الإنسان بقص أظفاره بتقديم أظفاره وقص شعره أو حلقه وإلقاء وسخ الثياب والبدن عنه، وهذا أمر لا بد منه في القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيأتي أن ذلك من القرائن التي يرجح بها في الفصل الآتي. ثم قال المصنف: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، أي كما يوجد الغلط في احتمال اللفظ يوجد الغلط في صحة المعنى عند الطائفتين، فربما كان غلطهم في المعنى أيضا بأن لا يكون معنى معتدا به في الشرع. ثم قال بعد ذلك: والأولون وهم الذين همهم المعاني صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، أي لا يعطون اللفظ القرآني كماله، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، أي يجعلونه على معنى لم يدل عليه اللفظ ولم يرد به. ثم قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، والمراد بالمدلول المعنى المقصود، فهؤلاء أخطأوا في المدلول لأن مقصودهم باطل، وأخطأوا في الدليل لأنه لا يدل عليه. ثم قال وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، أي أن المعنى الذي قصدوه صحيح في نفسه لكن الدليل لا يدل عليه، فيكون خطأهم في الدليل لا المدلول. فالخطأ في الدليل والمدلول يجتمع فيه الخطأ في المبنى والخطأ في المعنى، وأما الخطأ في الدليل دون المدلول فيكون المعنى صحيحا لكن اللفظ الذي ذكر دليلا عليه لا يصلح أن يكون دليلا عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله في آخر كتابه فصلا بين فيه أحسن طرق التفسير، وأجاب عن السؤال الذي ابتدأ الفصل به في قوله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، مجيبا بقوله: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم قال بعد ذلك: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، ثم قال بعد ذلك: وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. فتفسير القرآن أحسن طرقه أربعة: أولها تفسير القرآن بالقرآن، وثانيها تفسير القرآن بالسنة، وثالثها تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ورابعها تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن بأقوال التابعين. وهذه الطرق الأربع ترجع حقيقة إلى طريقين، أحدهما تفسير القرآن بنفسه، والآخر تفسير القرآن بغيره. أحدهما تفسير القرآن بنفسه، وإليه يرجع تفسير القرآن بالقرآن، والآخر تفسير القرآن بغيره، وإليه يرجع بقية الطرق بالسنة وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فأما الطريق الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن فهو نوعان، أحدهما نص صريح والآخر ظاهر راجح، أحدهما نص صريح والآخر ظاهر راجح. فمثلا قوله تعالى مالك يوم الدين يفسره قوله تعالى في آخر سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وأعلاه ما كان في السورة نفسها كقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إيش النجم الثاقب. فهذا نص صريح، وهذا أعلى تفسير القرآن، أعلى تفسير القرآن هو هذا التفسير الصريح، ويحتاج إلى جمع لعظيم نفعه سواء في السورة نفسها أو من سورة أخرى. والآخر ظاهر راجح، ظاهر راجح كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ العظيم الذي يظهر راجحا من مجموع آيات متفرقة أنه القرآن الكريم، فهذا ليس نصا وإنما هو ظاهر راجح عند المتكلم به لدلائله المتفرقة في القرآن الكريم. وأما تفسير السنة في السنة فتقدم أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن له نوعان، أحدهما تفسير خاص والآخر تفسير عام. التفسير الخاص المتعلق بالآية نفسها كآية الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. وتفسير عام بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حال وسنة وسيرة. وأما تفسير الصحابة وأما تفسير القرآن بأقوال الصحابة فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينقل في بعض الأحيان عنهم من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها صلى الله عليه وسلم، حيث قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويستفاد من هذا أن تفسير الصحابة نوعان، أحدهما ما قالوه من قبل أنفسهم لا نقلا عن أهل الكتاب، ما قالوه من قبل أنفسهم لا نقلا عن أهل الكتاب، وهو أكثر الوارد عنهم، وهو أكثر الوارد عنهم. والآخر ما نقلوه عن أهل الكتاب، ما نقلوه عن أهل الكتاب. وهذا الذي نقلوه عن أهل الكتاب يسمى الأحاديث الإسرائيلية، فالأحاديث الإسرائيلية اسم للأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب. وقد ذكر المصنف أنها ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته، والثاني ما علمنا كذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه. فالقسم الأول ظاهر بين أنه تجوز حكايته، والثاني محرم، والثالث هو المراد بالجواز في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ما يكون فيه ليس فيه فائدة ترجع إلى أمر ديني، غالب ما يكون فيه ليس فيه فائدة دينية ترجع ليس فيه فائدة ترجع إلى أمر ديني. فمثلا ما طوفان نوح عذب لا مالح، وش الفائدة الدينية فيه؟ ما في فائدة. السيوطي رحمه الله في معترك الأقران قال وكان الناس يسألونني عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أو مالحا، قلوا كنت متوقفا، ثم ذكر ما رجح به أنه عذب. لكن هذه المسألة لا ينبني عليها كبير عمل ديني. ثم قال وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا السنة ولا وجدته عن الصحابة ف فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. وقوله فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين يستفاد منه أن كثيرا من الأئمة لم يرجع إلى تفسير التابعين. فمن الفروق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين أن تفسير الصحابة حجة بالإجماع، أن تفسير الصحابة حجة بالإجماع، وأما يعني هذا إذا لم يختلفوا فيه، وأما تفسير التابعين فمما تنوزع فيه هل هو حجة أو ليس بحجة. والتحقيق أن تفسير التابعين نوعان، أحدهما ما اتفقوا عليه والآخر ما اختلفوا فيه، أحدهما ما اتفقوا عليه والآخر ما اختلفوا فيه. فما كان من الجنس الأول فهو حجة. لماذا؟ لأنه إجماع، لأنه إجماع. ولذلك بعض المشتغلين بعلم الحديث جاء إلى الأحاديث التي فيها أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، فقال هذه الأحاديث ضعيفة ولم يصح في صفة أنهار الجنة شيء، لم يثبت. طيب فأين المنقول عن التابعين مسروق بن الأجدع وغيره؟ ولا يوجد بين التابعين اختلاف أن معنى تجري من تحتها الأنهار أنها تجري على وجهها من غير شق فيها، هذا هو المنقول عنهم. والتابعين من أين، والتابعون من أين جاءوا بالتفسير؟ جاءوا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الإنسان إذا لم يسلك طريقة أهل العلم في تلقي العلم تقع مثل هذه الأقوال التي يظن أنها تحقيق، وربما تكون هذه الأقوال على خلاف ما عليه أهل السنة، كالقول في أنهار أهل الجنة أنها تجري لا يعلم كيف جريانها، هذا يخالف ما عليه أهل السنة مما نقل عن تفاسير التابعين رضي الله عنهم أنها تجري على وجه الأرض. وجاء أيضا في عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر إذا هو نهر لم يشق شقا، لم يشق شقا. مش معنى لم يشق شقا؟ من غير أخدود، من غير أخدود، فهو يجري على وجه الجنة. والكوثر هو أعظم أنهار الجنة، فإذا كان هذه صفة الأعظم فالأصل أن ما دونه يكون مثله، وهذا هو المنقول عن التابعين. لكن الناس الآن بلوا بهذه الأجهزة التي يزعمون أنها قربت العلوم، فيبحث أخدود ما يلقى في أخدود شيء، فيقول خلاص لقينا أحاديث كلها ضعيفة فلم يثبت شيء، شق شقا ما تدخل معه لأن في ذهنه أخدود. ولهذا العلم ينقل عن أهله، ما ينقل عن هذه الأجهزة الصامتة، وهذه من أسباب فساد العلم، هذه الأجهزة التي ظن الناس أنها تعطيهم العلم، لا تعطيهم العلم أبدا، لأن العلم ليس هو المعلومات، العلم هو حقائق شرعية تؤخذ بالتلقي، هذا هو العلم، وبقدر بركة نية المتعلم والمعلم يحصل كمال العلم. والكمبيوتر ايش فيه من نية؟ ما في نية ولا في بركة، ما في بركة إن الكمبيوتر تقول له قصد وله نية، إنما هذه آلات يستفاد منها. أما أن يجعل الإنسان بناء علمه عليها ويظن أنه يصير محققا بها فإن هذا لا يمكن. ولذلك أحد شيوخنا رحمه الله تعالى جاءت له إحدى الشركات المتقنة في الحاسوب فقالوا هات أي لفظة في الكتب الستة ونخرجها لك، يعرضون عليه هذا البرنامج. فقال لهم اللخيف، ابحثوا عن اللخيف. اللخيف لم يأتي إلا في حديث سهل بن سعد عند البخاري، اسم فرس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما برمجوا في قواعد المعلومات، ما دخلوا اللخيف، فطلع النتيجة إيش؟ أنه لا يوجد. فالحين الشباب يدخلون يقول هذا لا يعرف الأحاديث النبوية، لأن الشيخ كمبيوتر لم يدلهم عليه. لابد أن يحرص الإنسان على طريقه العلمي الصحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما اختلف فيه من أقوال التابعين لا يكون بعضهم حجة على بعض، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب، وهذه تسمى قرائن الترجيح، تسمى قرائن الترجيح. فإذا لم تجد فيها تفسيرا متفقا عليه بل وجدت اختلافا فانظر إلى لغة القرآن أو إلى السنة أو إلى عموم لغة العرب. مثلا في القرآن الكريم: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. اختلف في الطائفة النافرة هل هي المجاهدة أم التي تلتمس العلم، على قولين: الصحيح منهما أن النافرة هي المجاهدة وأن القاعدة هي التي تطلب العلم. ما الذي دل على ذلك؟ إيش؟ هذا بنرجع له إن شاء الله. هاي يوسف أحسنت. أن النفير إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به الخروج إلى الجهاد، الخروج إلى الجهاد، ولذلك يصير معنى الآية: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني يخرج إلى الجهاد كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي يخرج من كل جماعة منهم أناس يجاهدون ويبقى أناس يطلبون العلم ليفقهوا قومهم إذا رجعوا إليهم، وهذا هو الذي يدل عليه النظر. فإن العلم لا يمكن إلا بجمع القلب عليه، وهذا يكون بالقعود، ولذلك القعود في نصرة الدين جهاد كالقيام في نصرة الدين. وأما القعود الذي جاء ذمه في القرآن الكريم فهو القعود عن القيام إلى الجهاد مع قيام سببه، هذا هو الذي يذم مع قيام سببه، أما إذا لم يقم سببه فهذا لا يذم. فليس كل قعود عن الجهاد يكون مذموما، بل ينظر إلى مورده وسببه وحاله. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر له ما بين بني أمية وبين ابن الزبير قال: إنما يتقاتل هؤلاء الفتيان على الدنيا. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقوله عن أناس فيهم صحابة رضي الله عنهم. فالأمر عظيم في تكييف مسائل الجهاد، ومتى يقوم الإنسان ومتى لا يقوم، ومتى يكون القعود ومتى لا يكون القعود. والجهل بهذه المسائل هو الذي يجعل الإنسان ينسب إلى العلماء مقالات ما تكلموا بها، كالمشهور الآن عند الشيخ تويتر عن ابن تيمية أنه يقول لا يستفتى في الجهاد قاعد، فهذا شيء لا أصل له في كلام ابن تيمية ولا يوجد في كلام ابن تيمية، وإنما هو خيالات توهمها بعض الناس فنسبها إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتجد بعض الناس يبني عليها تقرير في مسألة وينسبها إلى أبي العباس بن تيمية. فالمقصود أن حسن التفهم لخطاب الشرع ينظر فيه إلى لغته. مثال آخر في السنة: تدنو الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون قدر ميل. يعني إيش ميل أبو عمر؟ طيب بعضهم يقول ميل المكحلة، غير مستعمل في خطاب الشرع أن الميل ميل المكحلة. إذا جاء الميل في ألفاظ الصحابة والتابعين والسنة إنما المراد به ميل المسافة، وليس المراد به ميل المكحلة، وهذا أصل عظيم في فهم القرآن والسنة لا بد من رعايته. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير القرآن بالرأي: والمراد بالرأي ما قيل في القرآن على وجه الاستنباط والاستدلال، ما قيل في القرآن على وجه الاستنباط والاستدلال، وهو نوعان: أحدهما تفسير برأي محمود، وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، والآخر تفسير برأي مذموم، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل، وهو والأول. التفسير بالرأي المحمود هو الموجود في كلام السلف، والرأي المذموم هو المخصوص بكلام المصنف أنه يحرم، فالذي يحرم هو تفسير القرآن برأي مذموم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بأنهم أنه قالوه في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، يعني فسروه بما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل ولم يتكلموا بدون بينة ولا علم. ثم قال: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت على ما عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، فالإنسان إن علم شيئا قاله، وإن لم يعلمه قال الله أعلم. ثم ختم بذكر الدليل الدال على وجوب البيان في قول بقوله لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالواجب على المرء إن لم يكن عنده علم أن يرد العلم إلى الله، وإذا كان عنده علم أن يبينه كما أراد الله. إذا لم يكن عنده علم رد العلم إلى الله، وإذا كان عنده علم فإنه يبينه على ما أراد الله، فلا يبينه على ما تهوى نفسه ولا ما تشتهيه، وإنما يبينه وفق الحكم الشرعي. ومن أجرى الحكم الشرعي على نفسه فتح الله له المعارف والعلوم. وأما الذي يتشهى فيبين من العلوم من ما يشاء والمعارف ما يشاء فهذا لا يدرك العلم، وإنما يفعل هذا جاهل. فإن الجهل هو الذي يحمل الإنسان على أن يطوي بعض العلم الوارد في القرآن والسنة متوهما أنه يكون حجة يخصم بها، فيمنع بثه ونشره لئلا يفسد عليه الناس فيما يريده. وأما الذي يراقب الله عز وجل فهو الذي يبين العلم الشرعي وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك هداه الله وسدده. فإن الذي يتكلم ليصيب مراد الله عز وجل يهديه الله ويسدده. وأما الذي يريد لي الأدلة وتجييرها نحو مراد نفسه أو مراد أهل بلده أو غير ذلك من الغايات والمطالب فإنه يقع له من الزلات ما يسفر بجلاء عن فادح جهله. فينبغي أن يروض ملتمس العلم نفسه على التجرد فيه ولو كان الحق عليه، فإذا بان له خطأه في مسألة رجع فيها فإنه يدعن لذلك ويستغفر الله عز وجل ويرجع عن خطأه، وإذا بان له الحق بينه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن تمام نصح الناس هو بذل العلم لهم على الوجه الذي يريده الله ويرضاه، لا على الوجه الذي يريدونه أو يحبونه. هذا آخر البيان على هذا الكتاب، اكتبوا طبقته. سمع علي جميعا خلاصة مقدمة التفسير بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، وتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 12 من ربيع الآخر 34 بعد 400 بجامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة الدوحة، حرصها الله بالإسلام والسنة جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج جمل العلم في سنته 34 بعد 400 بدولته الثانية دولة قطر، وهو كتاب خلاصة مقدمة صور التفسير لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلومكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحفيد، والاختصار لمنشئ هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعيد.
بين المصنف وفقه الله أن هذه الأكتوبة خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتذبت انتقاء على وجه الاختيار من كتاب مقدمة أصول التفسير،
لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فأبقيت مادتها بلفظه دون أدنى تغيير بنفي استطرادات المصنف والاقتصار على لباب المراد من قوله المبين ما يحتاج إليه من جملة من القواعد المضطر إليها في علم أصول التفسير. فالكلام الوارد فيها سوى هذه المقدمة هو كلام المصنف نفسه ولم يزد عليه سوى حرف الواو في موضع واحد لوصل الكلام. وأشير في أوائل الجمل عند فصل بعضها عن بعض برمز جعل في أول الكلام المبتدأ فيه، فكل رمز يكون في أول جملة فهو يشعر أن بينها وبين الجملة السابقة لها كلاما حذف، وإن كان الحذف في مثاني هذا الكلام أشير إليه بنقط ثلاث. فتلخص من هذا الانتخاب صفوة صالحة للحفظ، فإن الحامل على انتقاء هذه الخلاصة هو أن تكون أصلا يحفظ في علم أصول التفسير، فهي من أحسن المحفوظات التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم لبناء أصل في نفسه في حفظ مقاصد هذا الفن.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان، أحدهما بيان المباني بمعرفة كيفية قراءتها، بيان المباني بمعرفة كيفية قراءتها، والآخر بيان المعاني بتفسيرها وإيضاحها، بيان المعاني بتفسيرها وإيضاحها. فكان بيانه صلى الله عليه وسلم للمبنى بكيفية تلقيه، فلقنهم وفق ما تلقى صلى الله عليه وسلم عن جبريل، فأخذوا عنه مبناه لفظا كما بين لهم صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم، فأوضح لهم ما يحتاج إليه منه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن نوعان، أحدهما بيان خاص والآخر بيان عام، أحدهما بيان خاص والآخر بيان عام. والمراد بالبيان الخاص ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم متعلقا ببيان آية معينة في القرآن بقوله ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من بيان متعلق بآية في القرآن من قوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبيان العام ما كان عليه من سنة وحال وسيرة، ما كان عليه من سنة وحال وسيرة، فإنها تفسر معاني القرآن الكريم، فإنها تفسر معاني القرآن الكريم. فمثلا الحديث الذي ختم به كتاب المعجم المختار وهو حديث عدي بن حاتم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذا الحديث مفسر لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا تفسير وهذا بيان للمعاني على وجه خاص، على وجه خاص. مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أوقات للصلوات الخمس في اليوم والليلة كما هو معروف في حاله صلى الله عليه وسلم، وهذا التحري هو تفسير لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فما كان عليه فعله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة هو بيان عام لهذه الآية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن إما على وجه خاص وإما على وجه عام. وبهذا التحرير يتبين جواب إشكال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا؟ وجوابه: إن أريد به التفسير الخاص فنعم أم لا؟ فلا. إن أريد به التفسير الخاص يعني كل آية نقل عنه حديث منها فيها فلا، وإن أريد به التفسير العام فالجواب نعم أم لا؟ نعم. وإن أريد به التفسير العام فنعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وسيرته وسنته ما يكون تفسيرا للقرآن الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موجب كون النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن لأمته هو أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، لأن كل كلام فالمقصود منه معانيه دون مجرد ألفاظه. ولذلك تقدم أن ابن فارس قال: الكلام لفظ مفهم، الكلام لفظ مفهم، فيراد من المباني الإيصال إلى المعاني. وبين رحمه الله تعالى أن الافتقار إلى بيان المعاني المتعلقة بالقرآن الكريم تشهد به العادة، فإن العادة الجارية في الخلق والسنة المتواطأ عليها بينهم أن من اجتمع من أرباب الفنون على كتاب ما فإنهم لا ينتفعون به إلا بفهم معانيه، فأهل الحساب والطب والنحو والفلك لا يريدون مجرد الألفاظ وإنما يريدون المعاني التي يتضمنها ذلك الكتاب. وكذلك القرآن الكريم لا يراد مبانيه دون معانيه، وإنما يراد الوقوف على المعاني، ولا يقع للإنسان كمال الانتفاع بالقرآن وشهود لذته إلا بمعرفة تفسيره. قال أبو جعفر ابن جرير: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسيره كيف يلتد بقراءته، يعني أنه لا تتم له اللذة في قراءة القرآن إلا بفهم المعاني، وكلما نقص هذا الأصل فيه نقص انتفاعه بلذة قراءة القرآن الكريم. ثم بين رحمه الله تعالى أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وإنما كانوا كذلك لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم ففهموا ما جاء في القرآن الكريم، وكان الخلاف بينهم في تفسير آيات منه
قليلا جدا. ثم قال المصنف: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، فإذا وجدت هذه المعاني في عصر من العصور زاد شرفه لما تكون عليه القلوب من الصلاحية التامة، فتجتمع بذلك القلوب وتأتلف النفوس، وهو الذي كان عليه الخلق في العصر الأول في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فوجد الاجتماع والائتلاف وحصل الانتفاع الأعظم بالقرآن الكريم لما كانوا عليه. وجماع ما كانوا عليه أمران: أحدهما سلامة القلوب المدركة، والآخر صحة العلوم المدركة. أحدهما سلامة القلوب المدركة والآخر صحة العلوم المدركة، فكانت قلوبهم خالية من الغش والدغل والحسد وغير ذلك من أنواع مفسدات القلوب، وكانت علومهم صحيحة، فإن علوم الأوائل أجل من علوم الأواخر، فكان لهم من فصاحة اللسان والبيان ومعرفة مواقع الكلام ما ليس للمتأخرين، ولهذا شرف علمهم وعظم. ثم ذكر رحمه الله أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقد أصحابه القرآن لفظا ومعنى، ثم أخذه التابعون عن أولئك الصحابة، فهم مقتدون بهم كما أنهم مقتدون بهم في علم السنة، فإن التابعين نقلوا السنة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون الأصل فيما تكلموا فيه من التفسير أنه مما أخذوه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التابعين من أنفق من زهرة عمره ووقته في ملازمة الصحابة ما رام به فهم كلام الله عز وجل، فصح عن مجاهد عند الدارمي وغيره أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وصح عن أبي الجوزاء الربعي أنه قال: جاورت ابن عباس 12 سنة أسأله عن القرآن. رواه ابن سعد وغيره وإسناده حسن. فكان التابعون حريصين على فهم معاني القرآن الكريم بسؤال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا التدريج يبين لك أن علم التفسير الأصل فيه أنه علم منقول، كما أن الأصل في قراءة القرآن أنها علم منقول، فالنقل هو الركن الركين الوثيق في تفسير القرآن، كما أن النقل هو الركن الركين الوثيق في قراءة القرآن، فكما لا يقرأ الإنسان إلا بشيخ معلم قد تلقى القرآن، فكذلك التفسير لا يؤخذ إلا بطريق النقل، وهكذا أخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
لما بين المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم أن الاختلاف في التفسير واقع بين الصحابة والتابعين، وهو في التابعين أكثر منه في الصحابة، بين في هذا الفصل أن الاختلاف الجاري بينهم هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فالاختلاف نوعان، أحدهما اختلاف التنوع، وهو ما يمكن فيه صحة المعنيين معا، وهو ما يمكن فيه صحة المعنيين معا، والآخر اختلاف التضاد، وهو ما لا يمكن معه صحة المعنيين معا، وهو ما لا يمكن معه صحة المعنيين معا. فالخلاف الجاري فيما نقل بين الصحابة والتابعين في التفسير هو من اختلاف التنوع للتضاد، وهو قليل مع ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن اختلاف التنوع بينهم يرجع إلى أصلين، أن اختلاف التنوع في التفسير بينهم يرجع إلى أصلين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، فتكون العبارات دالة على ذات واحدة، فتكون العبارات دالة على ذات واحدة لكنها تدل على معنى ليس في الأخرى، لكنها تدل على معنى ليس في الأخرى، كما قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والأسماء المتكافئة هي ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ومثل لذلك بقوله وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإنها جميعا تدل على مسمى واحد، لكن مع اختلاف الصفات المذكورة في كل اسم. فمثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، وكلاهما جعل علما على ذات واحدة هي ذات ربنا سبحانه وتعالى، لكن الصفة التي في الاسم الأول هي صفة الرحمة، والصفة التي في الاسم الثاني هي صفة العزة، فيكون هذا من جنس الأسماء المتكافئة التي تدل على ذات واحدة مع اختلاف الصفات التي دل بها على تلك الذات. وهذا الصنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع، وهذا الصنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع. أولها تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له، تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا أو لغة. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنت، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. والثالث تفسير الكلمة بمعنى لازم، تفسير الكلمة بمعنى لازم لمعناها الذي وضعت له. فمثلا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض السلف هو الإسلام، وقال آخرون هو طريق العبودية، وقال آخرون هو القرآن. وهذه ألفاظ ثلاثة منقولة عن السلف، والاختلاف بينها اختلاف تنوع. فأما التفسير الأول وهو تفسير الصراط المستقيم بأنه الإسلام، فهذا تفسير له بما وضع له شرعا، تفسير له بما وضع له شرعا، فقد صح من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط الإسلام في حديث طويل، وإسناده حسن رواه أحمد بهذا الإسناد، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. فيكون من فسر الصراط بالإسلام فسره بما وضع له في الشرع. وأما من قال الصراط هو طريق العبودية فإنه فسر الصراط بمعنى تتضمنه هذه الكلمة، فإن دين الإسلام يتضمن كون المرء عبدا لله عز وجل سالكا طريق عبوديته. وأما من فسره بأن الصراط المستقيم هو القرآن ففسره بمعنى لازم له، فإن القرآن هو كتاب الإسلام، فإن القرآن هو كتاب الإسلام. فصارت هذه الألفاظ الثلاثة المنقولة عن السلف في تفسير الصراط المستقيم كلها صحيح، لكن مواردها مختلفة. فالتفسير الأول مرده إلى النوع الأول، وهو تفسير الكلمة بما وضعت له شرعا، والتفسير الثاني مرده إلى النوع الثاني، وهو تفسير الكلمة بمعنى يتضمنه ما وضع له، والتفسير الثالث مورده تفسير الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له. وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الصنف الأول من صنفي اختلاف التنوع. وأما الصنف الثاني منهما فهو أن يذكر كلا منهما من الاسم العام بعض أفراده، على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع الآخر، وهذا الصنف له أربعة أنواع، وهذا الصنف له أربعة أنواع تلتقط من كلام المصنف. فالنوع الأول أن يكون اللفظ عاما، أن يكون اللفظ عاما فيذكر كل متكلم فردا من أفراد العام، أن يكون اللفظ عاما فيذكر كل متكلم فردا من أفراد العام. والثاني ذكر سبب نزول الآية، ذكر سبب نزول الآية أنها وقعت في كيت وكيت، والألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، والألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، أحدها قولهم سبب نزول الآية هو كذا وكذا، سبب نزول الآية هو كذا وكذا، وثانيها قولهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى ويذكر آية، وثالثها قولهم قوله تعالى ويذكر آية نزل في كذا وكذا، قوله تعالى ويذكر آية نزل في كذا وكذا. فهذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الدائرة على ألسنة الصحابة المعبر بها عن سبب النزول، وهي من اختلاف التنوع على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والفرق بينها أن اللفظ الأول نص صريح في سبب النزول، أن اللفظ الأول نص صريح في سبب النزول، وأن اللفظ الثاني ظاهر وليس نصا، ظاهر وليس نصا، فربما يكون سببا للنزول وربما يكون تفسيرا للآية، فربما يكون سببا للنزول وربما يكون تفسيرا للآية. وأما اللفظ الثالث فهو مجمل، وأما اللفظ الثالث فهو مجمل. واللفظ الأول يعد عند أهل العلم من جملة المرفوع حكما، واللفظ الأول يعد عند أهل العلم من جملة المرفوع حكما، واللفظ الأول يعد عند أهل العلم من المرفوع حكما. وأما الثاني فيعد عند أكثرهم أنه مرفوع حكما، وأما الثاني فإنه يعد عند أكثرهم أنه مرفوع حكما، وأما الثالث فهو الذي جرى فيه الاختلاف لإجماله، وأما الثالث فهو الذي جرى فيه الاختلاف لإجماله. وقد أشار العراقي إلى قاعدة المسألة بقوله وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي يختص بأسباب النزول. وزدت في احمرار الألفية مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا، مصرحا أو ظاهرا أو مجملا وفي الأخير الاختلاف نقلا، يعني أن فيه ثلاثة أنواع، أحدها النص الصريح، والثاني الظاهر، والثالث المجمل كما تقدم. فالأول والثاني لهما حكم الرفع، وأما الثالث ففيه خلاف. وأما القسم الثالث من الصنف الثاني فهو ما ذكره المصنف بقوله ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. والقسم الرابع ما ذكره بقوله ومن الأقوال الموجودة عنهم أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، يعني أن من جملة الصنف الثاني التعبير بالألفاظ المتقاربة للألفاظ المترادفة، سيأتي بيان كل. والقسم الثالث والرابع يرجع إلى دلالة الألفاظ القرآنية، فإنه ربما يوجد التنازع لوجود الاشتراك، والمشترك هو ما اتحد لفظه وتعددت معانيه، والمشترك هو ما اتحد لفظه وتعددت معانيه، مثل العين، فالعين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على نبع الماء، ويطلق على الذهب والفضة، ويطلق على الجاسوس، فهذه كلها تشترك في اللفظ وتعددت المعاني، فيسمى هذا مشتركا. وإما أن يكون متواطئا، والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، كقولنا زيد إنسان، وعمر إنسان، وحسن إنسان، فهؤلاء المسمون الثلاثة يشتركون في معنى كلي هو الإنسانية. ثم قال رحمه الله تعالى: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، أي إذا كان اللفظ محتملا لمعان عدة فربما كانت جميع هذه المعاني مما تفسر به الآية، وربما لا تكون كذلك، فلا يصلح لتفسيرها إلا واحد دون واحد، كقوله تعالى: والعين بالعين، فإن العين هنا إيش؟ العين الباصرة، وليست كل ما يصح عليه اسم العين. وقوله في القسم الرابع: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، وبين أن الترادف في اللغة قليل، أي أن الألفاظ المذكورة في القرآن للدلالة على معنى واحد يقطع بأن بينها فرقا، فلا يكون اللفظ الواحد مع غيره يدل على معنى واحد لا زيادة فيه، هذا لا يكون في القرآن أبدا، فكل لفظ وإن شاركه غيره في معناه ففي أحدهما زيادة عن الآخر. واضح؟ طيب لماذا هذا؟ أحسنت. لأن القرآن صفة لله عز وجل، فهو كلامه، وصفات الله عز وجل على الكمال، وأعلى الكمال أن لا يقع ذلك، فإذا كان المتكلم من الخلق يمدح بوقوع معاني كلامه على مقاصد مختلفة، وإن عبر بألفاظ بينها اشتراك، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فقول الله عز وجل مثلا: إذا السماء انشقت، ليس كقوله تعالى: إذا السماء انفطرت. لماذا؟ لأنه كلام الله، لا بد أن يكون في كل واحد منهما معنى يختلف، فهما يشتركان في وجود التفرق، يشتركان في وجود التفرق، لكن التفرق مع الانشقاق يكون كبيرا، ومع الانفطار يكون صغيرا، لكن التفرق يكون مع الانشقاق كبيرا، ويكون مع الانفطار إيش؟ صغيرا. الآن ما يأتي في آخر الرجل ماذا يسمى؟ يسمى تفطر، يسمى تفطرا، ما يسمى تشققا، لكن لو ضربتك سكين في رجلك فوقع فيها جرح غائر، هل تقول انفطرت رجلي أم تقول انشقت رجلي؟ انشقت رجلي، ولا يقال انقطعت، لأن القطع فيه الانفصال، وهذا الانفصال فيه، فبقيت الرجل موصولة بصاحبها، فالانشقاق مقدمة الانفطار، فإن السماء تنشق أولا انشقاقا كبيرا، ثم يتزايد هذا الانشقاق حتى يكون انفطارا، يعني حتى تكون السماء في قطع صغيرة يوم القيامة، ومن أعمل هذا في فهم القرآن ظهر له كيف أن الحرف الواحد يوقع من المعاني ما لا يكون في غيره. الحرف الواحد، قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح، ولم يقل إن يمسسكم جرح، لأن الجرح غير القرح بالحرف الواحد، لأن القاف من حروف الاستعلاء فهي أحرف قوية، والجيم ليست كذلك، فالقرح يكون شديدا مؤلما بخلاف الجرح، فإنه لا يبلغ قدر القرح. وهذا من أسرار العربية، وهو من أعظم موارد فهم القرآن والسنة. ولذلك من جميل كلام ابن حزم قوله: كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ يعني الذي لا يعرف اللسان لا نحوا ولا صرفا ولا لغة، كيف يمكنه أن يتكلم في معاني الشريعة؟ فإذا تكلم في معاني الشريعة وقع في الغلط عليها. ومن علل من أسباب ضعف المتأخرين في تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية غلبة إغفالهم علم العربية عن الاشتغال به، ولا سيما متن اللغة، فلا تجد لهم يدا في متن اللغة. وإذا وجدت في بعض البلاد التي أخذنا عن بعض شيوخها عناية بمتن اللغة، لا تجد لهم عناية بفقه اللغة في معرفة مواقع الكلام وكيف يستعمل هذا اللفظ في موقع ولا يستعمل في موقع آخر، وما الذي يحمل على أن يستعمل هذا اللفظ في هذا الموقع ولا يستعمل في هذا الموقع. ويستفيد منه الإنسان حتى في علم علل الحديث. بعض الناس يظن أن مثل هذه العلوم مفصولة بعضها عن بعض، وهذا لا يكون في علوم الإسلام كما ذكرنا البينة. من ذلك أذكر لكم الحديث الثابت في الصحيح أن كل أحد يدعى يوم الجنة، يوم القيامة إذا كان من أهل الجنة، جعل الله وإياكم أهلها، بأبواب من الأعمال، فيدعى أهل الصلاة من باب صلاة، ويدعى أهل الجهاد من باب الجهاد، ويدعى أهل الصيام من باب الريان. وورد عند البخاري في رواية الصيام وهي غلط، لأن المناسب للكرم الإلهي أن يكون باب الريان، لأن الصيام فيه معنى الإمساك، فأصل الصيام في كلام العرب هو الإمساك، وغلط الراوي فرواه بالمعنى فقال الصيام، والصواب المحفوظ هو باب الريان، لأن الريان إيش؟ فيه كثرة، لأن هذا من أبنية الامتلاء، فعلان من أبنية الامتلاء. فدلالة اللغة على العلم في علم التفسير أو الحديث أو الفقه أو الاعتقاد لا غنى عنها، وأعظم من ذلك أن تكون لماحا لفقه اللغة في معرفة علل الكلام وموارده ومواضعه حتى تستفيد في القرآن الكريم. وهذا أمر لا ينتهي أبدا في القرآن والسنة. إذا الإنسان أمعن النظر وصار له فقه في اللغة، يجد أن الحرف الواحد في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون له مقام في بيان المعنى، يكون له مقام، مثل ما ذكرنا إياك نعبد وإياك نستعين، أن هذا الضمير المنفصل إياك على وجه الإفراد ما جاء إلا في هذه الآية تعظيما لشأن العبادة والاستعانة. فلأجل هذا التعظيم للعبادة والاستعانة اقتصر عليه قوله تعالى مثلا: قل هو الله أحد، حذف متعلق الوحدانية ليعم، فهو أحد في ذاته، وأحد في أفعاله، وأحد في إلهيته، وأحد في أسمائه، وأحد في صفاته. فلا بد أن يعتني طالب العلم باللغة، وطالب علم بلا لغة ولا سيما المفردات لا ينتفع من العلم كثيرا، بل يكون علمه ناقصا. وأنفع المتون عند المتأخرين في علم اللغة، وهو الذي درجوا عليه، اسمه كفاية المتحفظ لابن الأجدابي، ونهاية المتلفظ، واضح من الاسم، يقول كفاية المتحفظ، يعني من يراد أن يحفظ اللغة يحفظ هذا، ونهاية المتلفظ يعني الذي ينتهي إليه معرفة الكلام الذي يلزم الإنسان. وينبغي أن يكثر طالب العلم من المطالعة في كتاب المصباح المنير للفيومي، هذا لطالب العلم أنفع من القاموس، لطالب العلم أنفع من القاموس. ولا نريد أن نستطرد، لكن المقصود من هذه الأنواع الأربعة للصنف الثاني أن تعرف جلالة علم اللغة وأثره في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، والمقصود بالتضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخر، إشراب لفظ معنى لفظ آخر، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. فكان يمكن أن تكون الآية: عينا يشربها عباد الله، يشربها عباد الله، لكن قيل: يشرب بها عباد الله للدلالة على الارتواء، وأنه يقع لهم بذلك ارتواء بالشرب منها، وتنقطع حاجتهم عن السقيا. ثم قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، يعني أن المرأة إذا جمع ما تكلم به السلف في معنى الآية انتفع كثيرا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة واحدة. فإذا أراد امرئ أن يستشرف ما في القرآن الكريم من المعاني، فمما يعينه أن ينظر إلى ما تكلم به السلف، فيجمع بعضه إلى بعض ويجري النظر في التأليف بينه، كما مثلنا في تفسير الصراط المستقيم. فجمع هذه المعاني يكون به كمال فهم للآية القرآنية. ومن أسباب نبوغ المصنف أبي العباس بن تيمية في التفسير أنه صنف في أول حياته كتابا جمعه من 100 تفسير اسمه التفسير المجرد، جرد فيه تفسير السلف، وهو مما لم يوجد من آثاره رحمه الله تعالى، فهو جرده من التفاسير العتيقة كتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها من التفاسير المسندة التي كانت تعزى فيها الأقوال مروية بالأسانيد. وهذا ظاهر في تفسيره رحمه الله تعالى. والذي حركه إلى ذلك هو كتاب زاد المسير، فإن كثيرا من كلام أبي العباس بن تيمية يعول فيه على زاد المسير، لأن زاد المسير يعتني بنقل المتكلم به في الآية، فيقول في هذه الآية 5 أوجه 3 أوجه، ويذكر كلام السلف فيهم. فهذا حرك في أبي العباس العناية بتفسير السلف، ويظهر أثره، أظهر كتاب زاد التفسير زاد المسير في كلامه رحمه الله تعالى. وكل من شهر بالتفسير فإنه غالبا يكون قد أثر فيه تفسير المتقدم، غالبا يكون أثر فيه تفسير متقدم. فمثلا من هؤلاء النوابغ ابن القيم ابن تيمية، واستمداده من تفسير زاد المسير مع ما صار له من الملكة فيه. ومثلا شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي استمداده من تفسير القرطبي، وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور استمداده من تفسير الكشاف. هذا الأصل في تفاسيرهم، يعني فيما برعوا فيه من الكلام في التفسير، كالطاهر بن عاشور برع في بلاغة القرآن، فغالب ما يكون مما استمده من الزمخشري. وليس المقصود باستمداده أنه ينقله بحرفه، ولكنه بنى هذا الأصل فيه حتى صار لماحا لهذه المعاني، فربما تكلم بشيء كثير لم يذكره الزمخشري، لكن الذي بنى له هذه الملكة هو تفسير الزمخشري.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين: منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب ما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدنه عن تصديقهم. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلطوا في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا. أحسن الله عليكم. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل للإيقاف على أسباب الاختلاف، فمراده بيان الأسباب التي أوجبت الاختلاف في التفسير، وجماع الأسباب التي أوجبت اختلاف المفسرين قديما وحديثا نوعان، أحدهما أسباب تتعلق بالنقل، أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والآخر أسباب تتعلق بالعقل، أسباب تتعلق بالعقل وهي المستندة إلى الرأي والنظر، وهي المستندة إلى الرأي والنظر. فإن هذين الأصلين ترجع إليهما الأسباب المتنوعة من اختلاف المفسرين، وهذا معنى قول المصنف الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط أي ما يرجع إلى النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك يعني بطريق العقل استدلالا واستنباطا. ثم بين المسوغ لحصر اختلاف في ذلك بقوله إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، فالعلم لا يكون إلا ما كان منقولا على وجه الصحة أو ما كان مستنبطا حقق الدليل الدال على صحة الاستنباط فيه. ثم بين أن المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمراد بالمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي معصوما نسبة إلى عصمة البلاغ، سمي معصوما نسبة إلى عصمة البلاغ لا إلى عصمة الخطيئة والذنب، وإنما عصمته الكبرى صلى الله عليه وسلم هي عصمته في البلاغ، فلا يغلط فيما يبلغه عن ربه عز وجل أبدا ولا يخالف أمر الله عز وجل فيه. وأما ما عداه ففيه القول في مسألة عصمة الأنبياء في الذنوب الصغائر والكبائر، وبحثها له محل آخر، لكن لتعلم أن المعصوم إذا ورد ذكره عند أهل السنة إنما يريدون به عصمة البلاغ أصلا، لأنها هي الشان الأعظم في الدين. وهذا اللفظ الذي أراده من تكلم باسم العصمة دل عليه في الشرع باسم الصدق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا مصدوقا. ومن علل العيب الواقع في كلام المتأخرين في التعبير عن الحقائق الشرعية فزعهم إلى ألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة مما يضعف أثرها، ولذلك كقول الأخ الذي أجاب عن اليسار قبل قليل إعجاز القرآن، الإعجاز بمعنى العظمة ليس في القرآن ولا في السنة، وإنما فيها عظمة القرآن وكرم القرآن وجلالة القرآن، هذا هو الوارد في القرآن والسنة، وهو أبلغ في الدلالة على هذا المقصود من لفظ الإعجاز الذي افترعه المعتزلة بناء على اعتقاد فاسد لهم. فإذا أردت أن تعبر عن شيء فعبر عنه بما جاء في خطاب الشرع، واعلم أن التعبير عنه بما جاء في خطاب الشرع أكمل وأن له علة. واضح؟ أضرب لكم مثلا، هل هناك فرق بين قولنا الآية الكريمة والآية البينة؟ طبق القاعدة، أيهما الذي ورد في الخطاب الشرعي؟ البينة، الآية البينة، ولم يرد الآية الكريمة، وإنما ذكر وصف الكرم للقرآن كله لا لفرد من أفراده. قال الله عز وجل وإنه لقرآن كريم، وهذا له سر، فالكرم وهو الفضل الجلي الظاهر يكون بمجموع الكلام، والوضوح والبيان يكون بالواحد من أفراده. فإذا أردت أن تعبر عبر بما عبر به الشرع، فإن أدركت مغازيه ومراماته فذلك خير، وإن لم تدرك فاعلم أن لذلك أمرا استكن في خطاب الشرع. وبهذا يظهر العلم المحقق عن العلم المخرق. العلم المحقق أن تلتزم ما في القرآن والسنة في الدلالة على الحقائق الشرعية، وسيظهر لك إذا أعملت هذا الأصل من المعارف والعلوم ما كان غائبا عنك. لذلك من عرف هذا الأصل وأعمله لا ينتهي نظره من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ونحن نقرأ أن ابن المنذر صنف كتابا في شرح حديث صفة الحج لجابر، ذكر فيه ألف فائدة، ألف فائدة. وأيضا ابن العربي ذكر في أحكام القرآن أنه عند آية الوضوء، آية الطهارة، أنه تذاكر هو وأصحابه ما في هذه الآية من المسائل فاستنبطوا فيها أكثر من 800 مسألة. هذا كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا أدمل الإنسان النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية. الحديث الذي تحفظه اقرأه مرة وثانية وثالثة ورابعة، وهذا أكثر في الآية، فالآيات القرآنية اقرأها مرة ومرتين وثلاث. وقد كان شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي إذا أراد أن يفسر شيئا من القرآن قرأ اللوح الذي فيه تلك الآيات 100 مرة، 100 مرة يقرأه، لأن كلما كررت كلما ظهر لك من المعاني ما لم يكن لك من قبل. فلا بد أن يعمل الإنسان هذا الأصل في فهم العلم حتى يستفيد العلم الصحيح. جر إلى ذلك الكلام على قولهم المعصوم، ثم بين رحمه الله أن جنس النقل سواء كان عن المعصوم أو غيره منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، فمنه ما يطلع على صحته وثبوته بطريقه، ومنه ما يكون مجهول الطريق لا يعلم سبيل للوقوف عليه، كالمذكور عن نوح عليه الصلاة والسلام مما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن ماء طوفان نوح كان عذبا ولم يكن مالحا. هذا في سبيل الوقوف عليه؟ ما في سبيل، وإنما ما في كتب أهل الكتاب يجد بعض الإنسان شيئا من ذلك أو من الآثار التي أسندت إلى أهل الكتاب، فمثل هذا لا يمكن معرفة طريق ثبوته. ثم ذكر المصنف أن ما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه يعني الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. فقوى رحمه الله تفسير الصحابة من جهتين، فقوى رحمه الله تفسير الصحابة من جهتين. الجهة الأولى احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه منه، أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمع منه. والجهة الثانية أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني يعلم بطريق العقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فهؤلاء قدموا المعنى وجعلوا اللفظ تابعا له، قدموا المعنى ثم جعلوا اللفظ تابعا له، فأسسوا في نفوسهم معاني اعتقدوها ثم التمسوا من القرآن ما يدل عليها. واضح؟ طيب نضرب لكم مثال التغيير. التغيير ذلك الضجيج الذي ملأ الكون، يذكر سندا له قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتجعل هذه الآية تفسيرا للتغيير ودليلا عليه، وهذا معنى لم يقله أحد من السلف رحمهم الله تعالى قط، لأن هذه الآية ليست في تغيير الأحوال، وإنما هي في حلول العقوبات. اشتتمت الآية: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سبحان الله، يعتقد الإنسان شيء ثم يحمل الآية عليه، ويكون فيها ما يبين أن حقيقة هذا التغيير أنه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فليس في خطاب الشرع أن التغيير هو نقل النفس أو الخلق من حال سيئة إلى حال فاضلة، وإنما فيه التغيير على معنيين: أحدهما حلول العقوبات، والآخر تغيير إزالة المنكرات. هذا الوارد التغيير في الخطاب الشرعي، وهذه الآية من جنس من يعتقد شيئا ثم يحمل القرآن الكريم عليه، وهذا كثير في العلوم المتأخرة عند الناس، ولا سيما من العلوم المحدثة المستجلبة من الكفار، فإن كثيرا ممن تعاطى هذه العلوم صار يرغم آيات القرآن في حملها على ما يوافق تلك المعاني التي يذكرها المتكلمون فيها. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، ثم على ما ذكرنا آنفا كل حقيقة نافعة للخلق جاء في القرآن والسنة ما يبينها، فالذي في القرآن والسنة هو الإصلاح والإحسان والإتقان والتجديد، هذه فيها معاني زائدة ليست في التغيير، ولبيان هذا موضع آخر. قال: والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وتلخيص طريقتهم أن هؤلاء فسروا القرآن بقطعه عن متعلقاته، فسروا القرآن بقطعه عن متعلقاته، فمتعلقات القرآن متنوعة، فهو يتعلق بالله من جهة أنه هو المتكلم به، ويتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه هو المنزل عليه، ويتعلق بالصحابة من جهة أنهم هم القوم الذين شهدوا تنزيله، فيقع الخطاب عند هؤلاء من هذه الجهة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين هاتين الجهتين فقال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم إلى آخره. فالأولون همهم المعاني، والآخرون همهم المباني. فالأولون همهم المعاني، والآخرون همهم المباني. ثم قال المصنف: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين من قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنه يأتي في القرآن الكريم أشياء ربما لا تعرف بطريق اللغة المنقولة، وإنما تعرف بما كان عليه العرب الأول، وهذا صرح به حذاق أهل العربية كتصريح الزجاج بأن التفث مما لم ينقل عند أهل العربية فيه شيء، لكن آثار الصحابة تدل على أن التفث هو حلق الشعر وقص الأظفار وإلقاء الوسخ عن البدن والثياب، فيكون تفسيرا للآية. رجعنا إلى القول بأن المصنف قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنه يأتي في القرآن ألفاظ لم تعرفها العرب على هذا البناء، فربما عرفت مفرداتها لكنها لا تعرف تركيبها، كقوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم في سورة الأنفال، فإن الطاهر بن عاشور ذكر أن هذا البناء المركب من مبتكرات القرآن، فركب بين كلمة ذات وبين كلمة بين كلمة يراد بها لم الشمل ورأب الصدع، فالذي ينظر إلى اللغة دون ربطها بالمتكلم بالقرآن وهو الله سبحانه وتعالى وبمن نزلت عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبمن شهد التنزيل وهم الصحابة يقع في الغلط، كما ذكرنا في التفث، فإن التفث لا يظهر في نقل اللغة ما يفسر به كما ذكره ابن النحاس وليس الزجاج كما ذكره ابن النحاس في معاني القرآن، وإنما فسر بالمنقول في كتاب المناسك في عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في الآثار التي عن الصحابة أن التفث قص الأظفار وإلقاء الشعر وغير ذلك من المعاني التي ترجع إلى التبديل والتغيير للحال التي يكون عليها الإنسان بقص أظفاره بتقليم أظفاره وقص شعره أو حلقه وإلقاء وسخ الثياب والبدن عنه، وهذا أمر لا بد منه في القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيأتي أن ذلك من القرائن التي يرجح بها في الفصل الآتي. ثم قال المصنف كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، أي كما يوجد الغلط في احتمال اللفظ يوجد الغلط في صحة المعنى عند الطائفتين، فربما كان غلطهم في المعنى أيضا بأن لا يكون معنى معتدا به في الشرع. ثم قال بعد ذلك والأولون وهم الذين همهم المعاني صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به أي لا يعطون اللفظ القرآني كماله، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به أي يجعلونه على معنى لم يدل عليه اللفظ ولم يرد به. ثم قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، والمراد بالمدلول المعنى المقصود، فهؤلاء أخطأوا في المدلول لأن مقصودهم باطل وأخطأوا في الدليل لأنه لا يدل عليه. وقد ثم قال وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، أي أن المعنى الذي قصدوه صحيح في نفسه لكن الدليل لا يدل عليه فيكون خطأهم في الدليل لا المدلول، فالخطأ في الدليل والمدلول يجتمع فيه الخطأ في المبنى والخطأ في المعنى، وأما الخطأ في الدليل دون المدلول فيكون المعنى صحيحا لكن اللفظ الذي ذكر دليلا عليه لا يصلح أن يكون دليلا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في أحسن طرق التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله في آخر كتابه فصلا بين فيه أحسن طرق التفسير وأجاب عن السؤال الذي ابتدأ الفصل به في قوله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير مجيبا بقوله إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ثم قال بعد ذلك فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ثم قال بعد ذلك وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فتفسير القرآن أحسن طرقه أربعة أولها تفسير القرآن بالقرآن وثانيها تفسير القرآن بالسنة وثالثها تفسير القرآن بأقوال الصحابة ورابعها تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن بأقوال التابعين وهذه الطرق الأربع ترجع حقيقة إلى طريقين أحدهما تفسير القرآن بنفسه والآخر تفسير القرآن بغيره أحدهما تفسير القرآن بنفسه وإليه يرجع تفسير القرآن بالقرآن والآخر تفسير القرآن بغيره وإليه يرجع بقية الطرق بالسنة وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فأما الطريق الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن فهو نوعان أحدهما نص صريح والآخر ظاهر راجح أحدهما نص صريح والآخر ظاهر راجح فمثلا قوله تعالى مالك يوم الدين يفسره قوله تعالى في آخر سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وأعلاه ما كان في السورة نفسها كقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إيش النجم الثاقب فهذا نص صريح وهذا أعلى تفسير القرآن أعلى تفسير القرآن هو هذا التفسير الصريح ويحتاج إلى جمع لعظيم نفعه سواء في السورة نفسها أو من سورة أخرى والآخر ظاهر راجح ظاهر راجح كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم فالنبأ العظيم الذي يظهر راجحا من مجموع آيات متفرقة أنه القرآن الكريم، فهذا ليس نصا وإنما هو ظاهر راجح عند المتكلم به لدلائله المتفرقة في القرآن الكريم. وأما تفسير السنة في السنة فتقدم أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن له نوعان، أحدهما تفسير خاص والآخر تفسير عام. التفسير الخاص المتعلق بالآية نفسها كآية الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وتفسير عام بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حال وسنة وسيرة. وأما تفسير الصحابة وأما تفسير القرآن بأقوال الصحابة فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينقل في بعض الأحيان عنهم من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها صلى الله عليه وسلم، حيث قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويستفاد من هذا أن تفسير الصحابة نوعان، أحدهما ما قالوه من قبل أنفسهم لا نقلا عن أهل الكتاب، ما قالوه من قبل أنفسهم لا نقلا عن أهل الكتاب، وهو أكثر الوارد عنهم، وهو أكثر الوارد عنهم. والآخر ما نقلوه عن أهل الكتاب، ما نقلوه عن أهل الكتاب. وهذا الذي نقلوه عن أهل الكتاب يسمى الأحاديث الإسرائيلية، فالأحاديث الإسرائيلية اسم للأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب. وقد ذكر المصنف أنها ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته، والثاني ما علمنا كذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه. فالقسم الأول ظاهر بين أنه تجوز حكايته، والثاني محرم، والثالث هو المراد بالجواز في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ما يكون فيه ليس فيه فائدة ترجع إلى أمر ديني، غالب ما يكون فيه ليس فيه فائدة دينية ترجع ليس فيه فائدة ترجع إلى أمر ديني. فمثلا ما طوفان نوح عذب ولا مالح، وش الفائدة الدينية فيه؟ ما في فائدة. السيوطي رحمه الله في معترك الأقران قال وكان الناس يسألونني عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أو مالحا، قلوا كنت متوقفا، ثم ذكر ما رجح به أنه عذب. لكن هذه المسألة لا ينبني عليها كبير عمل ديني. ثم قال وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. وقوله فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين يستفاد منه أن كثيرا من الأئمة لم يرجع إلى تفسير التابعين. فمن الفروق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين أن تفسير الصحابة حجة بالإجماع، أن تفسير الصحابة حجة بالإجماع. وأما يعني هذا إذا لم يختلفوا فيه، وأما تفسير التابعين فمما تنوزع فيه هل هو حجة أو ليس بحجة. والتحقيق أن تفسير التابعين نوعان، أحدهما ما اتفقوا عليه والآخر ما اختلفوا فيه، أحدهما ما اتفقوا عليه والآخر ما اختلفوا فيه. فما كان من الجنس الأول فهو حجة. لماذا؟ لأنه إجماع، لأنه إجماع. ولذلك بعض المشتغلين بعلم الحديث جاء إلى الأحاديث التي فيها أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، فقال هذه الأحاديث ضعيفة ولم يصح في صفة أنهار الجنة شيء، لم يثبت. طيب فأين المنقول عن التابعين مسروق بن الأجدع وغيره، ولا يوجد بين التابعين اختلاف أن معنى تجري من تحتها الأنهار أنها تجري على وجهها من غير شق فيها، هذا هو المنقول عنهم. والتابعين من أين، والتابعون من أين جاءوا بالتفسير؟ جاءوا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الإنسان إذا لم يسلك طريقة أهل العلم في تلقي العلم تقع مثل هذه الأقوال التي يظن أنها تحقيق، وربما تكون هذه الأقوال على خلاف ما عليه أهل السنة كالقول في أنهار أهل الجنة، أنها تجري لا يعلم كيف جريانها، هذا يخالف ما عليه أهل السنة مما نقل عن تفاسير التابعين رضي الله عنهم أنها تجري على وجه الأرض. وجاء أيضا في عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر إذا هو نهر لم يشق شقا. لم يشق شقا، مش معنى لم يشق شقا؟ من غير أخدود، من غير أخدود، فهو يجري على وجه الجنة. والكوثر هو أعظم أنهار الجنة، فإذا كان هذه الصفة الأعظم فالأصل أن ما دونه يكون مثله، وهذا هو المنقول عن التابعين. لكن الناس الآن بلوا بهذه الأجهزة التي يزعمون أنها قربت العلوم، فيبحث أخدود ما يلقى في أخدود شيء، فيقول خلاص لقينا أحاديث كلها ضعيفة فلم يثبت شيء. شق شقا ما تدخل معه، لأن في ذهنه أخدود. ولهذا العلم ينقل عن أهله، ما ينقل عن هذه الأجهزة الصامتة. وهذه من أسباب فساد العلم، هذه الأجهزة التي ظن الناس أنها تعطيهم العلم، لا تعطيهم العلم أبدا، لأن العلم ليس هو المعلومات، العلم هو حقائق شرعية تؤخذ بالتلقي، هذا هو العلم. وبقدر بركة نية المتعلم والمعلم يحصل كمال العلم. والكمبيوتر ايش فيه من نية؟ ما في نية ولا في بركة، ما في بركة إن الكمبيوتر تقول له قصد وله نية، إنما هذه آلات يستفاد منها. أما أن يجعل الإنسان بناء علمه عليها ويظن أنه يصير محققا بها فإن هذا لا يمكن. ولذلك أحد شيوخنا رحمه الله تعالى جاءت له إحدى الشركات المتقنة في الحاسوب، فقالوا: هات أي لفظة في الكتب الستة ونخرجها لك، يعرضون عليه هذا البرنامج. فقال لهم: اللخيف، ابحثوا عن اللخيف. اللخيف لم يأتي إلا في حديث سهل بن سعد عند البخاري، اسم فرس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما برمجوه في قواعد المعلومات، ما دخلوا اللخيف. فطلع النتيجة إيش؟ أنه لا يوجد. فالحين الشباب يدخلون يقول هذا لا يعرف الأحاديث النبوية، لأن الشيخ كمبيوتر لم يدلهم عليه. لابد أن يحرص الإنسان على طريقه العلمي الصحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما اختلف فيه من أقوال التابعين لا يكون بعضهم حجة على بعض، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب، وهذه تسمى قرائن الترجيح، تسمى قرائن الترجيح. فإذا لم تجد فيها تفسيرا متفقا عليه بل وجدت اختلافا فانظر إلى لغة القرآن أو إلى السنة أو إلى عموم لغة العرب. مثلا في القرآن الكريم: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اختلف في الطائفة النافرة، هل هي المجاهدة أم التي تلتمس العلم؟ على قولين، الصحيح منهما أن النافرة هي المجاهدة، وأن القاعدة هي التي تطلب العلم. ما الذي دل على ذلك؟ إيش؟ هذا بنرجع له إن شاء الله. هاي يوسف، أحسنت. أن النفير إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به الخروج إلى الجهاد، الخروج إلى الجهاد، ولذلك يصير معنى الآية: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني يخرج إلى الجهاد كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي يخرج من كل جماعة منهم أناس يجاهدون، ويبقى أناس يطلبون العلم ليفقهوا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا هو الذي يدل عليه النظر، فإن العلم لا يمكن إلا بجمع القلب عليه، وهذا يكون بالقعود. ولذلك القعود في نصرة الدين جهاد كالقيام في نصرة الدين. وأما القعود الذي جاء ذمه في القرآن الكريم فهو القعود عن القيام إلى الجهاد مع قيام سببه، هذا هو الذي يذم، مع قيام سببه. أما إذا لم يقم سببه فهذا لا يذم، فليس كل قعود عن الجهاد يكون مذموما، بل ينظر إلى مولده وسببه وحاله. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر له ما بين بني أمية وبين ابن الزبير قال إنما يتقاتل هؤلاء الفتيان على الدنيا. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقوله عن أناس فيهم صحابة رضي الله عنهم. فالأمر عظيم في تكييف مسائل الجهاد، ومتى يقوم الإنسان ومتى لا يقوم، ومتى يكون القعود ومتى لا يكون القعود. والجهل بهذه المسائل هو الذي يجعل الإنسان ينسب إلى العلماء مقالات ما تكلموا بها، كالمشهور الآن عند الشيخ تويتر عن ابن تيمية أنه يقول لا يستفتى في الجهاد قاعد، فهذا شيء لا أصل له في كلام ابن تيمية ولا يوجد في كلام ابن تيمية، وإنما هو خيالات توهمها بعض الناس فنسبها إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتجد بعض الناس يبني عليها تقرير في مسألة وينسبها إلى أبي العباس ابن تيمية. فالمقصود أن حسن التفهم لخطاب الشرع ينظر فيه إلى لغته. مثال آخر في السنة: تدنو الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون قدر ميل. يعني إيش ميل أبو عمر؟ طيب بعضهم يقول ميل المكحلة، غير مستعمل في خطاب الشرع أن الميل ميل المكحلة. إذا جاء الميل في ألفاظ الصحابة والتابعين والسنة إنما المراد به ميل المسافة، وليس المراد به ميل المكحلة. وهذا أصل عظيم في فهم القرآن والسنة لا بد من رعايته. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير القرآن بالرأي: والمراد بالرأي ما قيل في القرآن على وجه الاستنباط والاستدلال. ما قيل في القرآن على وجه الاستنباط والاستدلال، وهو نوعان: أحدهما تفسير برأي محمود، وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل. والآخر تفسير برأي مذموم، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل. وهو والأول التفسير بالرأي المحمود هو الموجود في كلام السلف، والرأي المذموم هو المخصوص بكلام المصنف أنه يحرم. فالذي يحرم هو تفسير القرآن برأي مذموم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بأنهم أنه قالوه في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، يعني فسروه بما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل ولم يتكلموا بدون بينة ولا علم. ثم قال: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت على ما عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. فالإنسان إن علم شيئا قاله، وإن لم يعلمه قال الله أعلم. ثم ختم بذكر الدليل الدال على وجوب البيان في قول بقوله لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالواجب على المرء إن لم يكن عنده علم أن يرد العلم إلى الله، وإذا كان عنده علم أن يبينه كما أراد الله. إذا لم يكن عنده علم رد العلم إلى الله، وإذا كان عنده علم فإنه يبينه على ما أراد الله، فلا يبينه على ما تهوى نفسه ولا ما تشتهيه، وإنما يبينه وفق الحكم الشرعي. ومن أجرى الحكم الشرعي على نفسه فتح الله له المعارف والعلوم. وأما الذي يتشهى فيبين من العلوم من ما يشاء والمعارف ما يشاء، فهذا لا يدرك العلم، وإنما يفعل هذا جاهل. فإن الجهل هو الذي يحمل الإنسان على أن يطوي بعض العلم الوارد في القرآن والسنة متوهما أنه يكون حجة يخصم بها، فيمنع بثه ونشره لئلا يفسد عليه الناس فيما يريده. وأما الذي يراقب الله عز وجل فهو الذي يبين العلم الشرعي وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك هداه الله وسدده. فإن الذي يتكلم ليصيب مراد الله عز وجل يهديه الله ويسدده. وأما الذي يريد لي الأدلة وتجييرها نحو مراد نفسه أو مراد أهل بلده أو غير ذلك من الغايات والمطالب، فإنه يقع له من الزلات ما يسفر بجلاء عن فادح جهله. فينبغي أن يروض ملتمس العلم نفسه على التجرد فيه ولو كان الحق عليه، فإذا بان له خطأه في مسألة رجع فيها فإنه يدعن لذلك ويستغفر الله عز وجل ويرجع عن خطأه، وإذا بان له الحق بينه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن تمام نصح الناس هو بذل العلم لهم على الوجه الذي يريده الله ويرضاه، لا على الوجه الذي يريدونه أو يحبونه. هذا آخر البيان على هذا الكتاب، اكتب طبقته سمع علي جميعا. خلاصة مقدمة التفسير بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، وتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 12 من ربيع الآخر 34 بعد 400 بجامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة الدوحة، حرصها الله بالإسلام والسنة جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.